والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدئ بقراءة تفسير الطبري سنقرأ مقدمة للطاهر بن عاشور على سورة الحديد، وهذه المقدمة الحقيقة من أنفس ما كتب فيما يتعلق بالمكي والمدني في السورة، والعلم هذا أو ما يعني يتكلم فيه في مقدمة السورة في الغالب أنه يكون من علوم السورة، في الغالب أنه يكون من علوم السورة ولا يكون له أثر في التفسير، لكن إذا وقع إشكال في معنى الآية مرتبط بتاريخ النزول فهنا يدخل هذا في علم التفسير. يعني كأن علم المكي والمدني الأصل فيه أنه من علوم القرآن، سواء كانت علوم سورة أو علوم آية، يعني نقول آية مكية أو سورة مكية، آية مدنية أو سورة مدنية، لكن إذا وقع إشكال مرتبط أو فهم مرتبط بمكية السورة أو مدنية واحتجنا إليه في التحرير، ففي هذه الآية تكون معلومة المكي والمدني من التفسير، معلومة المكي والمدني من التفسير، لأنه لا ينفك المعنى أو لا يفهم المعنى إلا بتحرير مكي سورة مدنية. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بقضية إيش العلم المكي والمدني أو علوم السورة عموما. كانت من علوم السورة سيأتي مجموعة أشياء سيذكرها الطالب بن عاشور، منها قضية التسمية مثلا، وهذه واضح أنه ليس لها أثر في التفسير، وإنما هي من علوم السورة. يعني كنا نسميها سورة الحديد أو نسميها سورة مثلا بداية سورة يسبح لله، فإنها لا تؤثر في أو سبح لله، فإنها لا تؤثر في قضية معرفة دلالات الألفاظ أو دلالات أسف معرفة معاني الآيات تقاجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: سورة الحديد. هذه السورة تسمى من عهد الصحابة سورة الحديد، وقد وقع في حديث إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن يسلم، فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد، فقرأه حتى بلغ: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأسلم. وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة لوقوع لفظ الحديد فيها، في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله تعالى: آتوني زبر الحديد، وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار، فلم تسمى به لأنها سميت باسم الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف، ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذ، تنويها به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته وإلهام الناس صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين، كما قال تعالى: فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي.
طبعا هذا الآن القضية الأولى في تحرير اسم السورة. نعم.
وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي، لم يختلف مثلها في غيرها مثله ولا مثله؟
يبدو أنه مثله،
شاكلها بالفتح.
ماشي ماشي.
فقال الجمهور: مدنية. وحكى ابن عطية عن النقاش أن ذلك إجماع المفسرين. وقد قيل إن صدرها مكي لما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلى قوله: وكثير منهم فاسقون، إلا أربع سنين. عبد الله بن مسعود من أول الناس إسلاما، فتكون هذه الآية مكية، وهذا يعارضه ما رواه ابن مردوية عن أنس وابن عباس أن نزول هذه الآية بعد 13 سنة أو 14 سنة من ابتداء نزول القرآن، فيصار إلى الجمع بين الروايتين أو الترجيح. ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح سندا، وكلام ابن مسعود يرجح على ما روي عن أنس وابن عباس، لأنه أقدم إسلاما وأعلم بنزول القرآن. وقد علمت آنفا أن صدر هذه السورة كان مقروءا قبل إسلام عمر بن الخطاب، قال ابن عطية: يشبه صدرها أن يكون مكيا والله أعلم، ولا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا. انتهى. وروي أن نزولها كان يوم الثلاثاء، استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن ابن عمر، ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله. وأقول: الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية، وأن ذلك ينتهي إلى قوله: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمدينة كما تقتضيه معانيه، مثل حكاية أقوال المنافقين، وبعضه نزل بمكة مثل آية: ألم يأن للذين آمنوا، الآية، كما في حديث مسلم. ويشبه أن يكون آخر السورة قوله إن الله قوي عزيز نزل بالمدينة، ألحق بهذه السورة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم في خلالها أو في آخرها. قلت: وفيها آية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، الآية. وسواء كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية، فإنه أطلق عليه اسم الفتح وبه سميت سورة الفتح، فهي متعينة لأن تكون مدنية، فلا ينبغي الاختلاف في أن معظم السورة مدنية. هذا نقرأه.
نعم.
وقد أدب هذا مقرب.
لا هي هذا مقرب.
وقد عدت.
ليك ليك. ضمن.
وقد عدت السورة 95 في ترتيب نزول السور جريا على قول الجمهور إنها مدنية، فقالوا: نزلت بعد سورة الزلزال وقبل سورة القتال. وإذا روعي قول ابن مسعود إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين، وما روعي من أن سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد، لم يستقم هذا العد، لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول آخرها، فيشكل موضعها في عد نزول السورة. وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة 40 من البعثة، فتكون من أقدم السور نزولا، فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطاها وبعد غافر. فالوجه أن معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزال، وعدت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام 28، وفي عد أهل البصرة والكوفة 29. وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وظن ابن كثير أن الآية المشارة إليها في حديث العرباض هي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما ورد في الآثار من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.
هي هكذا مكتوبة في هذا الطاهر بن عاشور على يعني يكتب على قراءة ورش. لا 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 هي همزة، يعني بعض العرب يهمزون وبعضهم لا يهمز فقط، طبعا في القراءات معروفة. طيب هذا تقريبا المقدمة التي ذكرها الطاهر بن عاشور. كما تلاحظون كلامه بالذات عن آيات السورة بالذات المكية والمدنية فيها خلاف شديد جدا. وعندنا رواية عن مسعود وهي رواية صحيحة من جهة السند، وهي المقدمة لأن ابن مسعود أعلم بالنزول من ابن عباس وكذلك من أنس رضي الله عنه. وهذه يعني ملحظ مهم جدا، يعني يمكن نستفاد منه في أنه بما إذا تعرضت روايات الصحابة في النزول فما الذي يقدم؟ يعني يقدم مسعود لمعرفته أو لتحريه لأماكن النزول، ومثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه قد ورد عنهما الاعتناء الخاص بأماكن النزول، الاعتناء الخاص بأماكن النزول. أيضا يلاحظ أصلا لو لم يرد، يعني لو لم يرد هذا فإن عندنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، هذه واضحة جدا أنها إيش مدنية، أنها مدنية، فهذه تجعل سبب النزول مدني أمام ما ذكره ابن مسعود في قوله ألم يأني. فإذا تكون هذه السورة قد اختلط فيها المكي بالمدني، اختلط فيها المكي بالمدني، وتحرير الآية المكية من الآية المدنية هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر، فقد يظهر من موضوع الآية ما يدل على أنه مكي، وقد يظهر من موضوع الآية الأخرى ما يدل على أنه مدني، وهذا مبحث مستقل، هذا مبحث مستقل. ذكر قاعدة مهمة جدا أنه أن العبرة في مكي السورة مدنية هي إيش؟ صدر السورة. يعني لما نقول سورة الحديد مكية إيه بالنسبة لصدرها، وهذه قاعدة مهمة انتبه لها، ننظر إلى صدرها، كون فيها آيات مدنية لا يعني لا يخل بأن نقول أنها إيش مكية. إذن قاعدة في نسب السورة إلى المكي أو المدني هو النظر إلى صدر السورة، فإن كان مكيا نسبت إلى المكي، وإن كان مدنيا نسبت إلى المدني. طبعا في موضوعات أخرى مرتبطة بعلوم القرآن ما نحتاج ندخل فيها، لكن الحقيقة كان المقصد من هذا هو الاطلاع أو التنبه إلى أن هذه السورة فيها تنقل بين المكي والمدني من جهة الآيات. ونبدأ الآن بتفسير الآيات. قد تكون سورة الواقعة قريبة من هذا، قد تكون سورة الواقعة قريبة من هذا، يعني المثال تذكر أن يكون يعني أغلب أو كثير من الآيات مدنية وصدرها يكون مكي، مكي ونظر إلى صدر السورة، لكن هذا قليل جدا. يعني هو الأصل أصلا، الأصل أنه لما يحكم على السورة بأنها مكية أن تكون كلها مكية، لما يحكم عليها بأنها مدنية أنها كلها مكية مدنية، ولا يحاد عن هذا الأصل إلا لوجود إيش قرينة أو دليل واضح يدل على أن في السورة ما ليس من جنسها سواء مكي أو مدني. نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى تفسير السورة التي يذكر فيها الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعني تعالى ذكره بقوله سبح لله ما في السماوات والأرض أن كل ما دونه من خلقه يسبحه تعظيما له وإقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته كما قال جل ثناؤه: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله: وهو العزيز الحكيم، يقول: ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه ممن عصاه فخالف أمره مما في السماوات والأرض من خلقه، الحكيم في تدبيره أمرهم وتصريفه إياهم فيما شاء وأحب.
نعم. صدر الإمام رحمه الله تعالى تفسير هذه السورة بالتفسير الجملي لمعنى قوله: سبح لله ما في السماوات والأرض. هل يفهم من كلام الإمام الآن في قوله أن كل ما دونه من خلقه يسبحه تعظيما له وإقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته، هل هذا التسبيح والإقرار والإذعان والتسبيح القولي أو التسبيح الحالي؟ التسبيح القولي أو التسبيح الحالي، لأنه نظر هذا المعنى بقوله كما قال جل ثناؤه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. آية وإن من شيء لا يسبح بحمده قول، أي نعم. فكان الإمام هنا ذهب إلى أن التسبيح هنا هو التسبيح القولي، أن كل شيء من دون الله يسبح الله سبحانه وتعالى. القولي اللي هو يعني بالقول، وكل على حسبه طبعا، مثل ما سبح الحصى الرسول وسمع الصحابة تسبيحه، فهذا قول. الحالي أن 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 مشاهدته دالة على تسبيح الله، كما أن خلق الكافر دال على عظمة الله وإن كان كافرا، هذا يسمى حالي. طبعا في قضية طويلة ما نحتاج ندخل فيها، وهذا ناقشها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة خاصة اللي ممكن نرجع عليها، اللي رسالة في قنوت الأشياء لله تعالى، رسالة في قنوت الأشياء لله تعالى، وهذه رسالة جميلة وفيها حل لكثير من الإشكالات التي يمكن أن نطرحها هنا، لكن نوجز في هذا، لأنه الآن قد يقول قائل: أين تسبيح الكفار والملاحدة؟ القول أنه ممكن يقول قال: أين تسبيحه؟ ولهذا هو ذكر هنا أنه قال: يسبحه تعظيما له إقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته. الإقرار بالربوبية دل على التسبيح الحالي، الإقرار بالربوبية إشارة على التسبيح الحالي، لأن الكافر حتى إن لم يعبد الله إلا أنه لا يمكن يخرج عن ربوبية الله سبحانه وتعالى، لا يمكن نأخذ. فهذا نوع من ماذا؟ من التسبيح. إذن يكون والله أعلم أن الإمام رحمه الله تعالى يعني كأنه ذكر ما لا إلى التسبيح إيش؟ القولي، لكن أيضا في إشارة، لكن في الإقرار يكون في إشارة إلى التسبيح إيش؟ الحالي. ما نقدر ندخل هل يراد بهما جميعا، يعني التسبيح القولي والحالي معا، وما يسمى بالحقيقة والمجاز أن يرادا معا إذا كان على قول من يقول بالحقيقة والمجاز. ليه؟ ما عموم لأن ما لأن عموم قال: سبح لله ما في السماوات، وهذا أعم العموم. ما في السماوات تغليب، فيدخل فيه الجن والإنس، قنوت الأشياء لله، في مجموعة رسائل أخرجه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله. طيب النكرة في سياق النفي، يدل على العموم. هنا
ما يستثنى من شيء
أبدا، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما يستثنى، لأنه التسبيح إذا خذنا التسبيح على النوعين مقالي وحالي، فلا يمكن يخرج أحد عن المقالي أو الحالي، إما أن يكون مقاليا أو يكون حاليا، لا يمكن يخرج. وإذا ذكرها في الإقرار بالربوبية
سورة الحالي،
سورة الحالي،
سورة التسبيح الحالي. كيف
التسبيح الحالي؟ عندنا على قسمين، في التسبيح الحالي ب يعني أن حالها حال من يسبح الله، والثاني أن وجودها دال على على تسبيح الله. وطبعا يذكرونه في احتمالات خاصة الذين لا يرون التسبيح المقالي للكائنات، وهم بعض أهل التاويل يذهبون إلى هذا، يذهبون إلى هذا أن حالها حال من يسبح، أو أنها تدعو إلى ماذا؟ إلى التسبيح.
الملحد
وجوده دال على تسبيح الله،
وجوده
هي وجوده بذاته،
تسبيح من غيره يعني،
تسبيح من غيره أو التسبيح الكوني فيه يعني من جسده وكذا دون أن ينطق به بلسانه، يعني وجوده كشخص دال على تسبيح الله. واضح هذا؟ إلى أنه مقهور بالربوبية، ما دام مقهور بالربوبية فلا يمكن يخرج عن هذا الأمر، يعني لا يمكن يخرج عن هذا الأمر. ولذا عندنا التسبيح المقالي راجع إلى الاختيار في بعضه، وفي بعضه ممن نزع منه الاختيار. الراجع إلى الاختيار أهل التكليف، وممن نزع منه الاختيار ويسبح عبودية مقالية مثل الملائكة وجميع الكائنات إلا المكلفين. التسبيح المقالي غير الاختياري هذا موجود في جميع الكائنات إلا المكلفين. المكلفون فيهم صفة التخيير، فيهم صفة التخيير مع أنه هو الذي يختار ويفعل. فهذا الذي قد أول يشكل على بعض الآيات أنه قد لا يستجيب للتسبيح إيش المقالي، وهذا حاصل في الكفار والملاحدة. طيب في قضية أخرى، في عبارة الإمام لما قال ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه، هذا الاستدراك أنا لم أفهم يعني ما الذي جعله يذكر هذا الاستدراك، يعني من أين فهم رحمه الله تعالى الاستدراك؟ إنه قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فكيف جاء الاستدراك هذا؟ واضح الإشكال؟ لكن من أين جاء؟ لأن الاستدراك الآن معنى، من أين جاء بمعنى الاستدراك هذا؟ هل الواو تدل على الاستدراك؟ أنه قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يعني يمكن أقرب لو كانت لأنه، يعني قد تكون، يعني قد تحتمل من جهة بيان المعنى وليس من جهة البيان اللفظ، يعني كان نقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لأنه هو العزيز الحكيم، هذا يعني يمكن أن يحتمل، لكن الاستدراك هذا يعني فيه غرابة يحتاج إلى تأمل.
أن كل ما دون الخلق يسبحه ومن يسبحه، ولكن قصد من يسبحه هو عزيز،
لا قال ولكنه جل جلاله العزيز وانتقام، يريد أن يفسر وهو العزيز الحكيم فأورد الاستدراك هذا. لو قال وهو جل جلاله العزيز وانتقام ما شك، ما في أشكال، لكن من أين جاء بمعنى الاستدراك هذا؟ من أين جاء بالاستدراك ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه ممن عصاه مما في السماوات والأرض؟ طبعا فخالف أمره، وهذه جملة معترضة، الأفضل أن توضع بين الشرطتين اللي عندهم نسخة، فخالف أمره يوضع بين الشرطتين، هذه معترضة. وقوله مما في السماوات والأرض هذه بدل من في من قول ممن عصى،
هل يوجد مما في السماوات
لا، ولكن هو عموما يعني من باب ذكر المطلق، ما بيشكل من باب ذكر المطلق، لكن هو إشكالي من أين جاء بماذا بهذا الاستدراك. نعم يوضع عليه يعني مثلا أنه من أين فهم هذا الاستدراك،
ولكن ما تأتي للاستدراك
هذا الأصل، ما أذكرون فيها شيء آخر، يعني العطف من دون، يعني هل تأتي بمعنى العطف كذا فقط مجرد يراجع تراجع معانيك. لكن نعم في شيء في الطائر في المحرم الكتب الأخرى ما بها شيء في التسبيح ولا غيره ما شاء الله كتب ها ماشي لا لا ضروري ها ما وزع في الله أنت عندك المحاق تحرير ما جاء طيب بغيت لا أشعر أنك زي
لكنه موجود
هي ولا صلنا عند بعض الناس يعني أنا جاء وفرنا
لا لا
وقوله له ملك السماوات والأرض يقول تعالى ذكره له سلطان السماوات والأرض وما فيهن ولا شيء فيهن يقدر على الامتناع منه وهو في جميعهم نافذ الأمر ماضي الحكم وقوله يحيي ويميت يقول يحيي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف يشاء وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيوانا بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيها ونحو ذلك من الأشياء ويميت ما يشاء من الأحياء ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه وهو على كل شيء قدير يقول جل ثناه وهو على كل شيء ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء أراده من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وغير ذلك من الأمور.
نعم. كما يلاحظون فسر الملك بماذا؟ بالسلطان. فسره بالسلطان. فكان المعنى قال له ملك السماوات المراد بها هي التصرف. يعني له مطلق التصرف في السماوات والأرض. وكونه له مطلق التصرف في السماوات والأرض فهو دلال على ماذا؟ على ملكه له. وهو أضاف هنا قوله وما فيهن. وكونه له مطلق التصرف في السماوات والأرض فهو دلال على ماذا؟ على ملكه له. وهو أضاف هنا قوله وما فيهن لأنه ورد في آيات أخرى لأنه قال هنا له ملك السماوات والأرض ولم يذكر ما فيهن فهنا يدخل ما فيهن يعني بهن ثم بعد ذلك ذكر قوله يحيي ويميت وأشار إلى ما يحدث من النطفة ثم نبه على عمومه في دخول غير ذلك منه مثل حياة النبات موت النبات داخل في قوله يحيي ويميت داخل في قوله يحيي ويميت فهذا مما يدخل في هذا المعنى فسر القدير هنا بمعنى ذو قدرة هل هناك فرق بينه وبين تفسيره بالقادر لو قال والله وهو على كل شيء قدير قدير بمعنى قادر يعني فعيل بمعنى فاعل أيهم أبلغ قادر ولا ذو قدرة نعم ذو قدرة أبلغ من قادر يعني ذو قدرة أبلغ من قادر أي نعم فعيل بمعنى فاعل وهذه ذو قدرة يعني أنه متصف دائما بقدرة يعني متصف اتصاف دائم بالقدرة القادر يعني من جهة اللغة يعني القادر من جهة اللغة يعني تعرف أن اسم الفاعل فيه شباب ماذا الفعل في شباب الفعل فيكون أقل من جهة الدلالة في نعم في ذو القدرة يعني صاحب القدرة معنى أنه مالك القدرة دائما فهي أبلغ لكن لا يعني أنه ليس قادرا ولو قيل تفسيرها قادر لا يفهم من المدلول هذا لأنه في صفات الله سبحانه وتعالى تنتبه هذه الأمور الناقصة تنتبه الأمور الناقصة بل فيها دلالة على الثبوت اللي في مثل قادر وغيره وإجاب كثير من أسماء الله على هذا المعنى اللي هو قادر مثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذه كلها صيغة
القول في تأويل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول تعالى ذكره هو الأول قبل كل شيء بغير حد، والآخر يقول والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما قيل ذلك كذلك لأنه كان ولا شيء موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله والظاهر يقول وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. والباطن يقول وهو الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به أهل التأويل، ذكر من قال ذلك والخبر الذي روي فيه. ساق بإسناده عن قتادة قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان، هذه روايا الأرض، يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرقيع، موج مكفوف وسقف محفوظ. قال فهل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 سنة. قال فهل تدرون ما فوق ذلك؟ فقالوا مثل ذلك. قال فوقها سماء أخرى وبينهما مسيرة 500 سنة. قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ فقالوا مثل قولهم الأول. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة مثل ما بين السمائين. قال هل تدرون ما التي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. قال فهل تدرون ما تحتها؟ قالوا له مثل قولهم الأول. قال فإن تحتها أرضا أخرى وبينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو دلي أحدكم بحبل إلى الأرض الأخرى لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله وهو بكل شيء عليم يقول تعالى ذكره وهو بكل شيء ذو علم لا يخفى عليه شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
قول سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويلاحظ أنه نظر لمعنى الاسمين الظاهر قبل آسف الآخر والباطن، نظر لهم بآيتين ولا لا؟ أما الأول والظاهر فلم يذكر ما يوافق معناهما من الآيات. هل هناك آية توافق معنى الأول؟ هل هناك آية توافق معنى الأول؟ لا، ما توافق معنى الأول. لا تدرك الأبصار ليس لها علاقة بالأولية، أو حديث كان الله ولا شيء قبل، هذا يدل على معنى الأول. قول كل شيء هالك إلا وجهه، هذا كما ذكر أن إشارة إلى معنى إيش؟ الآخر. والظاهر كما ذكر قال الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. فاسم الظاهر دال على الظهور بالعلو بأنواعه ليظهر علو الذات وعلو القهر، يعني مثل قول سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. فإذا لاحظنا الآن الظهر والبطن، الظهر والبطن دائما نعرف أن الظهر هو ما يكون فوق والبطن ما يكون تحت. وإذا قال بطائنها من السفرة، فجاء في التفسير كما يذكرون قال هذه البطائن فما ظنكم إيش بالظهائر أو بالظواهر، أن الشيء الذي يظهر العادة يكون أكثر تزيينا، وإذا كان هذا الباطن فلا شك أن الذي فوقه أكثر زينة. والمقصد من هذا أن مادة الظهر تدل على العلو سواء كان علوا معنويا أو علوا ذاتيا، يعني علوا معنويا أو علوا ذاتيا. الباطن كما ذكر أنه الأقرب إلى الشيء، ومثل أو نظره بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا التفسير الذي فسر به هو التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. هنا ملحوظة، قال وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به أهل التأويل. الآن الخبر الذي أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح اللي هو خبر قتادة، وهذا طبعا فيه كلام من جهات السند، وبعضهم كما ذكر في الحاشية أن ابن يرى أو يعني الأصح أنه إيش مرسل. لكن السؤال الآن بغض النظر عن هذا، السؤال الآن هو ذكره محتجا به أو لا؟ هو ذكره محتجا به ولا لا؟ طيب الآن احتج به على أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الطبري لا يجهل أن قتادة لما يقول ذكر لنا أن هذا مرسل ولا لا، هو إذا احتج في المرسل في بيان التفسير، لأن من اللي كنا أعطيناه بيان منهج الطبري، من اللي كان أخذ هذا ولا ما وزعنا
طبعا
بجاد مشكلة غايب اعتذر اليوم، هو الذي اقترح وقلنا له يعني يكون هو، نقول له اللي يكتب منهج أكثر من واحد فضروري والله يكتب هذا مثل هذه الأمور أخسرناها. نحن عندنا في منهج ابن جرير قلنا في القراءات وتعامله مع أقوال السلف ومصادره وكيف يتعامل معها وقواعد الترجيح وعبارات ابن جرير فيها، هذه مهمة. هذه فعليته يعني يكتب فواز ما تشارك في هذا سم أبدا، يعني تضع عندك يعني ورقة خاصة منهج ابن جرير إنه اعتماده على المرسل في بيان معنى الآية، وتضع المرجع الصفحة بس فيها بهالشكل، أنا نريد بهالشكل حيث أردنا إذا رجعنا إذا جمعنا هذه الأمثلة وكل واحد يسوغ منها منهج يكون واضح جدا. سيارة نتكلم عن جميع منهجه في أي شيء. عندنا الآن هذا مثال دال على قضية الاحتجاج بالأثر أو بالمرسل،
هذا يبدو أنه مشهور عنه
والله، عاد هذه ما أدري عنها بالذات، يعني هل هو منهج حديثي عام عنده؟
يبدو ذلك، لأنه كان يقول أن أول من كان الناس يحتجون بالمرسل حتى أتى الشافعي وتكلم فيه،
لكن هو متأخر عن الشافعي 310.
أي هو يقول أنه كان الناس
الشافعي هو يقول شيء. هذه عبارته وين موجودة؟
مشهورة هذه يحكون دائما يعني
بس
الشافعي
إيش؟
هنا
أغلب
مراسيل مالك
الصحيحين،
لأنه قبل الصحيحين هو.
لكن
قد تكون منهجية عند الإمام مالك، لكن هو المقصد أنه تتبع منهجية الآن الطبري بالذات في هذا، ولو حصل هذا النص موثقا فهذا جيد يضيف. طيب هذه قضية الآن
ما جمع منهج
لا يعني منهج دقيق البحث فيه ما في
حتى سيرة مطولة له.
لا ما في
سيرة
لا لم يمكن ذكروا عنه أشياء هذه ممكن لكن ما في، لكن هذا بحالة وغالة قراءة استقرائية دقيقة جدا. يعني هو مثل هذه المباحث يعني مثل بحوث الترقية أو غيره أو المقالات العلمية، لو واحد تتبع المرويات الحديثية عند الطبري وكيفية تعامله معها فقط يجمع مبحث واضح جدا في طريقة تعامل الطبري معها. كيف يعني مثل مثال هذا مرسل واضح عنده نقاط هذا يقول ذكرنا عن النبي، معنى أنه يحتاج بهذا في بيان المعنى، يحتاج بالمرسل في بيان المعنى.
بالنسبة للأثار
ما يخالف أن نذكره كمنهج، ما نقول ما نعيبه إحنا.
ما يميز يعني في غيره.
إحنا لأن ندرس كلام الطبري فقط نذكر هذا، وإلا إذا كان في غيره ما يمنع، لأنه في عن غيره. لكن إحنا الدرس الماضي كان فيه نقاش، وإن من الأشياء التي يحسن نتبعها منهج الطبري فقط. المسألة الثانية في قوله وقال به أهل التأويل، أين هم أهل التأويل؟ أن كاتب هنا لم يذكر قول أهل التأويل ولا لا؟ فهل يمكن أن نفهم منه أن رواية قتادة المرسلة تؤول إلى أنها قول لقتادة، وهو يعتمد قول الواحد من أهل التأويل، فتكون يعني الأثر هذا مزدوج عنده احتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قول لقتادة في النهاية، لأنه يعني كان قتادة لما يذكر هذا كانه يتبناها. ولا لأنه أيضا هذه لاحظ من الأشياء المهمة التي يجب أن ننتبه لها أن هذه الصيغة قليل ما تأتي، لأنه لما يأتي يقول أنه ورد به الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أهل التأويل، يذكر أقوال أهل التأويل لكن هنا ما ذكر. يعني هذا تحتاج إلى تأمل، هل يمكن يقال مثلا من باب الاحتمال أنه سقط، يعني سقطت أقوال أهل التأويل عنده أو نسيها ولم يذكرها رحمه الله أم ماذا؟ أو أنه منهجية هنا يريد أن ينبهنا أن قول قتادة أو أن قصدي هذا الخبر المرسل الذي أرسله قتادة كأنه قول في النهاية لقتادة. كيف؟
ذكر من قال ذلك والخبر الذي روى فيه،
ذكر من قال ذلك والخبر الذي روي فيه. طيب ما ذكر من قال به؟ قال قتادة ذكر لنا، فمحتمل أيضا هذا، لأنه هذا ترى بيكون منهجية، يعني إنه الآن لما نقول هذا يعني كأنه منهج طبري ولا لا؟ إنه المرسل يكون كأنه اختيار لصاحب الإرسال. واضح عبد العزيز؟
لكن الشيخ الخبر الذي روي فيه الذي روى
مكتوب عندنا روي فيه، ما أدري على التشكيل مشكل عندنا روي فيه. إذا قال روى معناه أهل التأويل هذا، وأهل التأويل لقت هذا لا على قولك ولا لا؟ يعني كانوا يريد أن نقول الخبر الذي روى فيه أهل التأويل وهو قتادة.
أوردوا على أن الله عز وجل هو الظاهر.
نعم. على أنه الظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن، يعني عموم الأثر وإن كان فسر بعض الألفاظ.
أنا أحسن إليك القصة المشهورة عن بن جرير في قضية اختصار التفسير.
نعم.
هذه ما يؤخذ منها أنه كان يختصر في الآثار؟
والله ما يظهر أنه يختصر في الآثار، يعني يبدو لي أنه بالعكس يعني يحتفي بالآثار. سيأتينا آية يجمل ونبع على أنه قد سبق، فبدو لي والله أعلم أنه ما كان عنده اختصار في الآثار، بالعكس أحيانا يذكر يعتمد معنى يعني بعض الآيات ما يذكر فيها شيء، ما معقول لا يكون ما عنده شيء ولا يذكره، بعض الآيات يذكر فيها قول الواحد من السلف سواء كان صحابي أو تابع أو تابع تابع، فيدل على عناية بالآثار ويبعد هذا. إن كان وقع اختصار قد يكون اختصر في باب التعليق وليس في باب الآثار. نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول تعالى ذكره هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يقول تعالى ذكره مخبرا عن صفته وأنه لا يخفى عليه خافية من خلقه، يعلم ما يلج في الأرض من خلقه يعني بقوله يلج يدخل وما يخرج منها منهم، وما ينزل من السماء إلى الأرض من شيء قط، وما يعرج فيها فيصعد إليها من الأرض، وهو معكم أينما كنتم، يقول وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع، والله بما تعملون بصير، يقول والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن وسيء وطاعة ومعصية ذو بصر، وهو لها محصن ليجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
نعم، قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات مرة أخرى، قال وهو على عرشه فوق سماواته السبع، يعني كان المراد قال وهو معكم أينما كنتم، معكم بماذا؟ بعلمه، معكم بعلمه. قوله يلج هنا كما فسرها يلج معنى إيش؟ يدخل، ولج بمعنى دخل. أنا أفكر في قضية لكن ما يعني في إيش، إنه كان في مناسبة لفظية بين هذه اللفظة يعني في هذه الآية وبين ما سيأتي بعد قليل في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني المادة واحدة بين قوله يلج ويولج. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، يقول تعالى ذكره له سلطان السماوات والأرض نافذ في جميعهن وفي جميع ما فيهن أمره، وإلى الله ترجع الأمور يقول جل ثناؤه وإلى الله مصير أمور جميع خلقه فيقضي بينهم بحكمه، وقوله يولج الليل في النهار يعني بقوله يولج الليل في النهار يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيجعله زيادة في ساعاته، ويولج النهار في الليل يقول ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيجعله زيادة في ساعاته، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فيما مضى من كتابنا هذا، غير أننا نذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكر هنالك إن شاء الله تعالى. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال قصر هذا في طول هذا وطول هذا في قصر هذا، وساق بإسناده عن إبراهيم في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، وساق بإسناده عن إبراهيم في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال قصر أيام الشتاء في طول ليله وقصر ليالي الصيف في طول نهاره، وقوله وهو عليم بذات الصدور يقول وهو ذو علم بضمائر صدور عباده وما عزمت عليه نفوسهم من خير أو شر أو حدثت بهما أنفسهم لا يخفى عليه من ذلك خافية.
طبعاً هنا نقرأ الآن الذي في سورة آل عمران الذي أحال عليه قال وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة آل عمران. نعم،
يعني بقوله جل ثناؤه تولج تدخل، يقال منه قد ولج فلان منزله إذا دخله فهو يلجه ولجا وولوجا ولجة، وأولجته أنا إذا أدخلته، ويعني بقوله تولج الليل في النهار تدخل ما نقصت من ساعات الليل في ساعات النهار، فتزيد من نقصان هذا في زيادة هذا، وتولج النهار في الليل وتدخل ما نقصت من ساعات النهار في ساعات الليل، فتزيد في ساعات الليل ما نقصت من ساعات النهار. وساق بإسناده عن السدي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات، وتدخل النهار في الليل حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال ما نقص من النهار يجعله في الليل وما نقص من الليل يجعله في النهار. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال ما ينقص من أحدهما في الآخر متعاقبان أو يتعاقبان، شك أبو عاصم ذلك من الساعات. وساق بإسناده عن مجاهد تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ما ينقص من أحدهما في الآخر يتعاقبان ذلك من الساعات. وساق بإسناده عن الحسن قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في زيادة الليل. وساق بإسناده عن قتادة في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال هو نقصان أحدهما في الآخر. وساق بإسناده عن قتادة في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال يأخذ الليل من النهار من النهار ويأخذ النهار من الليل، يقول نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في زيادة الليل. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل يعني أنه يأخذ أحدهما من الآخر، فيكون الليل أحيانا أطول من النهار والنهار أحيانا أطول من الليل. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال هذا طويل وهذا قصير، أخذ من هذا فأولجه في هذا حتى صار هذا طويلا وهذا قصيرا.
نعم انتهى.
وتخرج حيا من الليل
بس. طيب الآن الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون قال يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيجعله زيادة في ساعات، ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيجعله زيادة في ساعات. في الروايات التي في سورة آل عمران أكثر من الرواية التي في هذه السورة، وذكر أن ما يذكره هنا لم يكن قد مضى في كتابه، يعني في أول الكتاب. طيب هذا الفهم الآن لما نأتي الآن نقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كنت تريد أن أسأل قبل دون تفسيره، لكن الآن يعني لكن هل كنت تفهم من فواز هذا الفهم من الآية لما قول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هل كنت تفهم هذا الفهم إنه النقصان بالزمن بالساعات أو إدخال؟ أي نعم، يعني قد يكون متبادر لأذهاننا نحن أن قوله يولج معنى يدخل الليل في النهار ويدخل ما يدخل النهار في الليل، يعني تعاقبات، يعني تعاقب الليل والنهار اليومي الذي يشاهد، ولا لا؟ لكن الملاحظ الآن أن اتجاه تفسير السلف خلاف هذا، ولا لا؟ ولهذا قال الواحد في البسيط في الوسيط قال في قول جميع المفسرين، في قول جميع المفسرين، والمعنى الذي الآن نذكره قبل قليل حكاه الماوردي، يقول قال عن بعض المتأخرين قال تجعل الليل بدلا من النهار وتجعل النهار بدلا من الليل، وابن عطية قال وتحتمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر، كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر، يعني بالفعل لما تتأمل الليل والنهار يعني كأن النهار دخل في الليل ثم إذا كأن الليل دخل في النهار. لكن لاحظوا عبارة إبراهيم النخعي قال دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، أليس هذا فهم آخر غير الفهم الذي ذكره في النقصان؟
هو الذي
وهو المتبادر. فلماذا ذكره هنا أن لم يجعله قاله مستقلا؟ لا ما ذكره السلف يعني هو قطعا نوع من الدخول، لكنه ليس متبادر في الذهن فيما تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. المتبادر عبارة إبراهيم، لكن هل عبارة إبراهيم الآن مثل ما فهمنا أنه معنى يدخل الليل في النهار التعاقب، أو هي على قول السلف نفسه اللي هو الدخول القصر والطول؟
هو يعني إذا نظرنا حنا للليل والنهار أن الليل له حد إذا انتهى به يأتي الحد الذي بعده
اللي هو
يكون تعاقب، ما يكون دخول شيء في شيء.
لكنه للناظر، للناظر كانه دخول، كان هذا يدخل في هذا، يعني للناظر أنه يولج يدخل هذا في هذا وهذا في هذا. قصدي الآن هل عبارة الآن إبراهيم يفهم منها ما نفهمه الآن؟
هو إذا نظر إليه بهالنظر هذا أنه ليس هناك دخول وإنما هناك تعاقب،
نعم.
إذا انتهى هذا دخل هذا،
هنا.
يكون على المعنى اللي فسر به السلام، تكون عبارة إبراهيم تؤول مثل ما أولنا الآية.
لكنه قالوا دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل،
أيه مثل الولوج، يعني هو كان فسر كلمة ولوج.
إيه جميل، لكنه ما بين قضية نقص الساعات ولا غيره، ما دخل في نقص الساعات،
لكن وش المراد بها يحملها على المعنى الذي ذكره السلف.
من أين فهمنا أنها تحمل على ما ذكره السلف فقط؟ لأن ابن جرير رحمه الله ذكر هنا، أو يمكن نقول إن هذا وجه آخر في الآية لذكر ابن جرير، أسف لذكر ابن عطية، نوع احتمال. يعني هل المعنى الآن المذكور في 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 ما ذكره ابن عطية وما ذكر أو ما حكاه الموردي، هل هذا المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ التعاقب بمعنى الدخول هل هو صحيح ولا لا؟ يعني هل في إشكال من جهة المعنى؟ لا لا لا، بغض النظر عن كونه قول إبراهيم، على أنه قول لابن عطية ومن سبقه في حكاية الموردي، أنه هل التعاقب بمعنى الدخول، أنه لما يقول يعاقب هذا بهذا، وأنه فيما يرى الرأي أنه فيه نوع من ماذا، من الدخول والإلاج، هل هذا الفهم أو هذا المعنى المفهوم صحيح ولا ما هو صحيح؟ من حيث هو
صحيح،
من حيث هو صحيح. النظر الثاني، هل الآية تحتمله؟ يعني دلالة الآية سياق لا يحتمل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ما نوع هذا الإلاج؟ هو إدخال، لكن ما نوعه؟ هل هو إدخال بالتعاقب ولا إدخال بنقص الساعات؟ السلف اتجهوا إلى أنه إدخال بنقص الساعات، والرواية عن إبراهيم يعني ظاهرها أنه التعاقب، وإن كان كما ذكر الشيخ سامي أنه محتمل أيضا أن تؤول إلى عبارة السلف، وأنه إنما أراد يفسر معنى تولج بأنه تدخل، فيكون تفسيره لفظي بمعنى تولج، ولم يبين كيفية إيش الإلاج. أن عندنا الآن معنى الإلاج وكيفية الإلاج، أما معنى الإلاج ما الدخول، ما فيش كان يعني تدخل في كل قولين سواء بالتعاقب أو بالنقصان، لكن الآن ندخل، الآن نرجع للتعاقب إذا كان قولا حادثا، يعني ما جعلنا قول إبراهيم يعني مستقلا خلاف قول السلف، إذا كان قولا حادثا وهو الذي عبر عنه ابن عطية بأنه إيش التعاقب، مما يدل والله أعلم أيضا على أن ابن عطية فهم أن قول إبراهيم هو نفس قول السلف.
لكن أحصل عليك أن ترى في رواية ثانية عن إبراهيم،
أيوة
اللي بعده
سم
قصر أيام الشتاء في طول ليله وقصر ليل الصيف في طول نهاره.
نعم عن إبراهيم نفسه. أحسنت، هذا يكون موضحة أن يكون إبراهيم في الأول أراد أن يبين معنى
الإلاج،
وفي الثانية بين كيفية إيش الإلاج، إيش المقصود بهذا. نعم بهذا الإلاج صحيح جميل. طيب إذن بناء عليه يكون ما ذكره ابن عطية وهو الذي حكاه الماوردي قولا حادثا ولا لا؟ تأتي الآن مسألة، هل يصح حمل الآية على هذا المعنى مع عدم ورود عن السلف أو لا؟ طيب يصح ما دام تحتمل الآية. طيب لو اعترض معترض قال أنه هذا يدل على أن السلف جهلوا هذا المعنى،
أخوان السلف بينوا بعض المعنى،
بعض ما تحتمله الآية. إذا يقع سؤال، هل يلزم أن يفهم السلف أو أن يذكر السلف جميع الوجوه المحتملة للآية؟ لا يلزم. فمدام ما يلزم أن يذكر السلف جميع الوجوه تحتملها الآية، فالقد يقع أنهم لا يدركون بعض الوجوه ولا لا، لكن لم يخفى عليهم من حيث عمومهم شيء من معاني الآيات. يعني يجب أن نفرق بين هذا ومن هذا، أنه ليس هناك آية لو فهموا معناها فهما صحيحا معتبرا، هذا بلا إشكال. لكن كونه تأتي بعض المعاني يفهمها المتأخر ولم تقع في إدراكهم فهذا محتمل، وليس في هذا إيش نقصان من حقه، يعني ليس في هذا نقصان من حقه. لماذا؟ لأن السبب الموصل إلى هذا التفسير لم يكن بين أيديه، يعني السبب الموصل خصوصا فيما يتعلق بالذات في يومنا هذا فيما يسمى بالتفسير العلمي، لأن السبب الموصل وهو معرفة هذه الحقائق الكونية لم يكن موجودا عند السلف بنفس ما وصل إليه الباحثون المعاصرون. فهذه قضية يجب أن ننتبه لها، أنه إذا صححنا هذا الوجه أولا لصحته بذاته، وثانيا لاحتمال الآية له، وثالثا لعدم مناقضته لقول السلف، يعني القول به لا يدل على خطأ قول السلف، فالقول السلف مقدم وهو صحيح، وهذا قول آخر تحتمله الآية، هذا قول آخر تحتمله الآية، وهذا يمكن نقيد على الأمثلة لقول متأخر تحتمله الآية وهو صحيح من جهة المعنى ويجوز التفسير به، يجوز التفسير به. لكن لاحظ أن ما ذكره السلف فيه فضل زيادة، يعني لا يدركها إلا من؟ إلا المتأمل، يعني لا يدركها إلا المتأمل. أما الظاهر اللي احنا فهمناه أو يمكنه كان كنا نفهمه أن قضية ليش دخول هذا في هذا ودخول ذلك في هذا. نعم اختلاف تنوع واضح جدا، ولو كان تضاد ما قبل. لعلنا نقف عند هذا من مفتة الوقت الآن، يعني وقت الصيف الآن جت الساعة 10 عادة في الشتاء نطلع، فما ودنا الحقيقة أن نطيل بحيث أنه ما يكون في الدرس ملل، والمعلومات لله الحمد لله أخذها في أو أخذناها اليوم، يعني معلومات تستاهل. بس الله يسلم.
شيء شيخ كلام التعظيم سقيته كيف ذكرته أنت؟
إلا موجود الحين. وين لو تكرمت؟ وين تولي جلي؟
ساقط
سيدنا ما يكسر فما 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 يكس